بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا انتهينا يعني في المرات السابقة من تفسير معظم أجزاء المنهج. فضل انتهينا من تفسير سورة النبأ ثم النازعات ثم عبس، وفضل ده اتكلمنا يعتبر عن ثلثين التراوث الموضعية في القرآن أو في الجزء الثلاثين معذرة. اتكلمنا وقلنا أن الموجات العشر ده عبارة عن موجات بتقسم الجزء الثلاثين، وهي موجات بتمثل أو بتبين يعني الطريق إلى الله جل وعلا. الطريق إلى الله جل وعلا عبارة عن طريق طويل، تمام؟ فلا بد أن أفهم هذا الطريق. قلنا أن الجزء الثلاثين فضل الله جل وعلا هو من أول الأجزاء التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء يبين الطريق إلى الله جل وعلا. كيف الطريق إلى الله جل وعلا؟ قلنا أن هو مقسم هذا يعني أو هذا الترابط الموضعي مقسم يعني صور هذا الجزء إلى عشر أشواط أو عشر أجزاء أو عشر موجات، وكل موجة بتتكلم عن أمر من الأمور التي يعني لا بد أن ألتزم بها في طريق إلى الله جل وعلا. يبقى هذا الجزء اللي هو الجزء الثلاثين هو جزء البدايات، تمام؟ بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن طريق إلى الله جل وعلا، وقلنا الموجات دي بتوضح خط السير إلى الله جل وعلا، تمام؟ مع أول هذا الجزء الذي يقسم عشان نعرف أن لابد من الاستمرار. يبقى أنا عشان أصل الله جل وعلا لابد أن أتمشى أو أمشي في هذه الموجات العشر، خط سير ثابت واضح ولابد أن أمشي فيه، يعني ما ينفعش أن أنا أقفز من مرحلة إلى التي تليها، لكن الأصل أن أنا أتم هذه المرحلة ثم أنتقل إلى التي تليها، تمام؟ طيب، وقلنا ان هدف هذه المرحله انتقل الى التي تليها. طيب، وقلنا المنهجيه لابد ان اكون ممنهجا، يكون في منهجيه، تمام؟ وقلنا ان دوت عدم الياس، يعني هدف هذه الموجات ان انا ما ياسش، زي ما قلنا في اول الجزء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جبل الصفا، فاذا اناس من قريش يتساءلون هل هذا يعني كلام صدق أم هذا كاذب أم هذا رجل مجنون أم ويكذبون باليوم الآخر ويكذبون بالقرآن. وفي آخر الجزء وجدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الصفا، ولكن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يبقى فرق بين أول الجزء بين أناس يكذبون بالقرآن ويكذبون بالنبي ويكذبون باليوم الآخر، بل لا يريدون أن يسمعوا عن الله جل وعلا شيئا، تمام؟ وبين أناس يعني هم نفس الأناس ولكن في آخر الجزء يتقاتلون على أن يدخلوا في الإسلام. يعني تيجي تكلم حد لا يريد أن يسمع الله جل وعلا، خلاص هو قلبه مقفول، ولكن انت بالاستمرار وبالكلام وكلام من ده تبص تلاقي الله جل وعلا يشرح صدره. يبقى تشوف حد تقول ياه ده اللي كان بعيد جدا، ده اللي كان يعني ابعد ما يكون عن الله جل وعلا، ده اللي ما كانش اصلا بيطيق ان حد يكلمه عن ربنا، دلوقتي ربما ربنا كرمه والتزم وبقى احسن من ناس كتيره، تمام؟ لا تيأس من أحوال على التوفى يعينني، تمام؟ طيب، قلنا إن هذه الموجات قسمناها الى مجموعه من الصور، وقلنا ان الموجه الاولى بتتكلم عن البدايات، المجتمع بيكلم مجتمع لا يريد ان يسمع عن الله، تمام، اللي هو يمثل سوره النبأ، تمام. وبعدين بننتقل الى يعني ناس دخلت في الالتزام او عايزه تسمع ربنا بس خايفه، يقول لك انا خايف اخش في الطريق بتاعك ده، اصل فلان كان دخل في الطريق ووقع فانا خايف اخش. فالاصل لا، بنقول له اللي هو سوره النازعات بقى، تعالى وما تقلقش واحنا معاك ان شاء الله، ربنا يكرمك ونقوي ضعف ونكمل في الطريق سوا. طيب، وخرجنا من الموجه الاولى زي ما قلنا اللي هي بتمثل النبأ والنازعات وعبس، بانسان جاءك يسعى وهو يخشى. ده انسان يريد ان يلتزم، يعني ياتي الى يعني ياتي الى الالتزام وياتي الى طريق الله جل وعلا، يريد ان يلتزم بأي. اعطينا لها شعار اللي هو حد بقى من اللي كان معانا المره اللي فاتت، شعار الموجه الاولى قلنا يقظة القلب، تمام تمام، اصعب بدايه واروع نهايه، وقلنا ان هو يقظة القلب. أول بداية أول بنكلمه في قصص الأم السابقة زي قصة فرعون، بنخوفه بيوم القيامة، بنكلمه في التدبر، بنكلمه في كل حاجة، تمام، علّه أن هو يلتزم أو يحب طريق الله جل وعلا أو يحدث له يقظة في قلبه. طيب، ده الموجة الأولى. قلنا بعد كده اللي احنا نخش على الموجة الثانية اللي هي بتمثل التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، وقلنا ان في هذه الموجة احنا بنتكلم عن الدار الاخرة، بتكلم عن الدار الاخرة. طيب، ليه بتكلم عن الدار الاخرة؟ لان دي البداية لطالب الالتزام، يعني انسان يحب طريق الله جل وعلا وعايز يلتزم، فاول ما كلمه لابد ان اكلمه عن الجنة والنار، تمام، اكلمه عن الجنة وما فيها من نعيم، واكلمه عن النار وما فيها من عذاب ومن زقوم ومن غير ذلك. طيب، والانسان اللي ما التزمش من المرحله الاولى بنقول ان هو زي كتل الانسان ما اكثره، اللي طلعنا بيها برضو انسان خلاص مصمم على كده، فانا ايضا بستمر معاه بالموجه الثانيه. ازاي؟ ان انا اكلمه، اخوفه، ازود الوعظ، اكلمه عن الجنه والنار. طب تعالى انت مش عايز تلتزم، طب اسمع بقى اللي انت هتتحرم منه في الجنه، ده الجنه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ستحرم من هذا كله، تمام، بسبب فعلك هذا. طيب، والنار ما تتخيلش ان انت هتهرب من النار، ده النار فيها عذاب كذا وكذا وكذا، ولن يغنيك يعني نعيمك في الدنيا عن ساعة او يعني قيد يعني ثواني في النار، تمام، يعني هذا النعيم لو الانسان اتنعم به في الدنيا ودخل النار في الدنيا كله بغمسة واحدة، تمام، في النار. فنبتدي نخوفه ايضا ونتكلم عن الدار الاخره. يبقى هتكلم عن الدار الاخره عشان بدايه الملتزم لابد ان احببه في الجنه وايضا اخوفه من النار. طيب، والانسان اللي مش عايز يدخل في دار ربنا، لا، طب تعالى هنخوفك ونزود عليك درجه الوعظ. وقلنا اللي احنا عايزين نطلع من هذه الموجه بقول الله جل وعلا في سوره المطففين، ولكن المنافسة لا، يبقى الناس عمالة تتنافس على الدنيا، تمام، احنا عايزين نغير وجهة الناس، نغير او نعدل وجهة نفس للناس. الناس خلاص بتقاتل بعضها عشان خاطر الدنيا، اللي عايز منصب، اللي عايز فلوس، اللي عايز وظيفة، اللي عايز زواج، اللي عايز كذا 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 كذا، قتال ما بين الناس على هذه الدنيا الفانية. المتنافسون، انا اقول لك ان في ناس بتموت نفسها في الدنيا عشان خاطر توصل لربنا، وعشان خاطر توصل لاعلى درجات الجنان يوم القيامة. في ناس عايزة تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس ضحت بمالها بوقتها بصحتها بكل ما تملك من اجل دين الله جل وعلا، ففي ناس بتنافس على الاخرة. فاحنا عاوزينك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، عايزين التنافس على الآخرة. يبقى ده خطاب للنفس، بعدل وجهته، بغير البوصلة بتاعت نفسه، بدل ما هي متجهة إلى الدنيا لا ده بدأت تتجه إلى الآخرة. طيب ربنا كرمه وبدأ يخش في الالتزام وبدأ يحب للربنا وبدأ ينافس وبدأ يجي يصلي معنا في المسجد وبدأ يحضر دروس وبدأ يسمع دروس وبدأ يخش على النت ويشير وكلام من ده. طيب لازم تعرف بقى حاجة ثالثة، ايه هي؟ ان الطريق ما هوش طريق سهل، طريق ربنا مش زي ما الناس متخيلة، هو طريق جميل ولكن لابد من ابتلاء. تمام، الطريق ما هوش زي ما الناس متخيلة ان هو طريق بامبي وطريق ماشي كده، ده انا مع ربنا، ده ربنا معايا. اول ما يصاب ابتلاء خلاص ينقلب على عقبيه. تمام، تفعل كده انا داخل طريق خلاص، ربنا بيرزقه، ربنا بيجوزه، ربنا بييسر له اموره، الناس هتحبني بقى اول ما تشوفني كده وانا ملتزم، والناس هتبتدي تحترمني. فيفاجئ العكس، يفاجئ بمشاكل في بيته، مشاكل مع والده ووالدته، مشاكل في الشغل، لا احنا مش عايزين حد ملتحى عندنا، ده اللي احنا ممنوع. قال لا ده الطريق مش جايب همه كده. يفاجئ مثلا باستدعاء امني ولا اي حاجه، فخلاص يقوم قال لك لا 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 ما كنتش متفق على كده. اول ما يحصل له الكلام ده يقوم بسرعه تايب الطريق وخالع، اقول لك لا يا عم خلينا قاعد على قهوه احسن، ولا زي ما كنت وكبر دماغك من الموضوع ده. فاحنا بنقول له في الموجه الثالثه لابد ان تفهم الطريق الى الله جل وعلا. طريق ربنا مش طريق سهل، طريق ربنا فيه ابتلاء ولكن بعد الابتلاء فيه تمكين، لا يمكن العبد حتى يبتلى. يبقى لابد من ابتلاء، يبقى لازم تعرف كده. وقلنا ان صور هذه المرحلة هي صورة البروج ثم الطارق والاعلى والغاشية. الله جل وعلا يقول في سورة البروج ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تخيل فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب وقبلها الله جل وعلا يقول اذ هم عليها قتل اصحاب الاخدود، اي لعن اصحاب الاخدود الذين خدوا الاخاديد، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال لا ده في ناس بيتولع فيها، يعني ناس مثلا بيحصل لها مشاكل او طرد من الشغل او كذا، لا ده ناس بتترمى في النار. تمام، ليه بيترمى في النار ليه؟ وما نقول الا يبقى مشكله كبيره جدا، مشكله ان الناس ما هيش فاهمه الطريق، مش فاهمه ان الطريق فيه كده. طيب لو جينا نبص على الصوره اللي بعدها صوره الطارق انهم يكيدون كيدا. قال لا ده يكيدون كيدا يعني ما بيبطلوش، يعني ربما انت متخيل خلاص الناس هتسيبنا في حالنا، بقى تفاجئ ان هو للنهار بيكيد لك، للنهار عايز يخرجك من طريق الالتزام، للنهار عايز يضيعك. والطريق خلي بالك مش عذاب بس، يعني الابتلاء مش شرط يكون عذاب، من ابى مش وابتلاء بالتضييق، هو بيبتليك بهذا الامر. تمام، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، الله جل وعلا يقول واكيد كيدا. تمام، واكيد كيدا، الله جل وعلا يكيد لك فلا تشغل بالك بذلك. طيب قلنا الله جل وعلا في سوره البروج قال هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، لماذا ذكر الله جل وعلا يعني ما هو في ظلم كتير، لماذا خص الله جل وعلا فرعون وثمود؟ قلناها المره اللي فاتت، قلنا ان فرعون كان يتعامل بالقتل. تمام، لما جاءه سيدنا موسى فقال ايه، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه. تمام، بيأثر على طول، ما عندوش تفاهم ولا بالقتل. وقلنا قبلها فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، قتل على طول، ما فيش النساء خلاص اشتغل عندنا، والرجالة تتقتل، ولادهم يتقتلوا على طول، ما فيش تفاهم، كله بالقتل. طيب وكذلك ثمود، ثمود الله جل وعلا يعني قال في سورة النمل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب يبقى ثمود تعاملوا مع سيدنا صالح اللي هم كانوا عايزين يقتلوه اللي هو قتل الانبياء. فعشان كده في سوره البروج اللي فيها قتل الله جل وعلا ذكر فرعون وثمود. طيب بعدها في سوره الطارق الكيد بقى الكيد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. قلنا طبعا عشان اثبت في هذه المرحله المليئه بالفتن وافهم الطريق قلنا لابد من ثبات ولا بد من فصل في الدين، ما بقاش مميع عن الدين. عشان كده الله جل وعلا يقول انه لقول فصل وما هو بالهزل. تمام، الموضوع مش موضوع لعبه، الموضوع مش موضوع هزار، انه لقول فصل وما هو بالهزل. طيب بعدها جاءت سوره الاعلى، يبقى لابد من علو. عشان اثبت في ذلك الطريق لابد ان اعلى في طريقي الى الله جل وعلا، لابد من العلو. الانسان يبقى ثابت، الانسان بيعلو. من اجل ذلك يقول الله جل وعلا في سوره الاعلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. علو، هو تزكى من داخله طهر. الغاشيه الله جل وعلا يقول بعد كل هذه الفتن فذكر إنما أنت مذكر. يعني بعد كل هذه الفتن، فتنة في سورة البروج القتل والكيد في سورة الطارق ولابد من علو، ولكن يجب عليك أن تستمر في دعوتك إلى الله جل وعلا. فذكر إنما أنت مذكر. يعني ناس بتقتلنا وناس مش عايزة تسمعنا وناس بتبعد وناس وناس وناس، ومع ذلك نعم لا تملك قلوب الناس. فذكر إنما أنت مذكر، شغلتك إنما أنت مذكر. يبقى لازم تفهم الطريق، لأن في بعض الناس لما بيحصل مشكلة وبيحصل التالي يقول لك خلاص الناس دي أصلا ما تسويش حاجة وتولع الناس. مش ده بيتقال؟ وأنا مال ومال الناس، خلاص الناس مش عايزة دين، عنها ما دخلت في الدين. لا، فذكر. نعم يفتن بأعراض الناس، خلاص أنت ما عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، اللي عليك إن أنت تتذكره. استمع شكرا، ما استمعش ذنبه على جنبه، هو اللي هيؤذى وهو اللي يعذب، ولكن انت تعمل اللي عليك. فذكر انما انت مذكر، يبقى ده فهم الطريق. وبدأ يخش في الطريق من الطريق. تمام تمام. ان شاء الله نكرر معاه ويجي يوم ربنا يكرمه ان شاء الله ويشرح صدره. طيب بنقول نفهم الطريق بعد كده، الانسان بدأ يفهم الطريق. طيب ودخل في طريق ربنا، هنقول له ايه؟ هنقول له خلي بالك انت لازم تنزل وتكلم الناس، انت فهمت بس عليك كلام وعارف ان في ابتلاء. فبدأ يتهز، بدأ يخمس. طب ما تخليني معاكم، ما بصلي بس ما يعني مع شوية وشوية. لا، بنقول له اقبل ولا تخف، ما تخافش، ما تخافش من طريق ربنا، انه لقول فصل ما ينفعش تميع، لازم تيجي في طريق ربنا. فجت سوره الفجر وسوره البلد. سوره الفجر بتتكلم عن الخوف. الخوف من ايه؟ الخوف من الاقدار والخوف من الحاكم الظالم. عشان كده نقول ايه؟ الله جل وعلا يقول وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. الله جل وعلا من اول الايات يقول الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد في البلاد محكومين. تمام، فربما يخاف، يبقى خايف من خايف من هؤلاء. تمام، طيب وبعدها خايف من الاقدار. خايف من الاقدار ازاي؟ واما اذا ما ابتلاهم، اي ابتلاه الله جل وعلا فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، فقدر اي فضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يبقى الانسان خايف. تمام، ان هو يبتلى بقلة الاموال وكده، فيقول ايه؟ فيقول لك لا خليني كده. فنقول له لا، اقبل ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا، خلي نفسك مطمئنة وما تخافش، خش في طريق ربنا. او ربما يضيق عليه فعلا في الطريق، يعني ربما انسان يخش في طريق ربنا وفي الالتزام هو مستني، زي ما احنا قلنا ان هو يعني يلاقي الاموال ما شاء الله وربنا يفتح عليه، فيفاجئ ان هو بيضيق عليه في الطريق الى الله جل وعلا فيفتن بذلك. تمام، يبقى مثلا شغال شغلانه حرام وبعدين يسيبها فقول خلاص انا سبت الشغلانه الحرام عشان ربنا يجيب لي شغلانه حلال، او ربنا هيرزقني من عنده، فيفاجئ انه مش لاقي شغل تمام، او يفاجئ ان هو شغال شغلانه قليله جدا، او صاحب العمل الجديد ممكن بيتامر عليه او بيأذيه او كذا بالكلام. فاقول لك ده انا كنت شغال كذا مثلا في كذا او كذا، وشغلانه حرام وكنت باخد فلوس قد كذا، فيفتتن بذلك. فنقول له لا، اقبل ولا تخف، اقبل ولا تخف. وان الصوره اللي بعدها صوره البلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ومع ذلك الله جل وعلا يقول فلا اقتحم العقبه، ادخل ما تخافش اقتحام. وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما. يعني او صنائع المعروف للناس، يبقى بننزل وبنكلم الناس وبنعمل لهم صنائع معروف حتى لو هم بعاد، بنشتغل وبننزل الى الواقع تمام. هنا في سوره الفجر، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. لا، فيجب يبقى اللي احنا في هذه الموجه يبقى يفهم اقبل ولا تخف، ما تخافش، خش الطريق ربنا طالما انت فهمته وما تخافش. ويجب عليك ان تنزل الى الناس وتكلم الناس تمام، وتبتدي الصنائع المعروف اللي تقدر عليه. طيب يبقى دي اول اربع مراحل قلناهم تمام. يبقى اول مرحله اليقظه، يقظه القلب، ثم تعديل وجهه النفس تمام، ثم فهم الطريق ولا بد من ابتلاء، ثم اقبل ولا تخف مع صنائع المعروف. طيب وقلنا ان ديت اللي اسمها كيف الثبات على دين الله جل وعلا، كيف اثبت بهذه الامور الاربعه. طيب انا ربنا وابتديت احس ان انا الامور ماشيه كويس معايا، ابتديت ان انا ابقى فاهم. طيب ما لابد من ارتقاء، لابد من ارتقاء في دين الله جل وعلا، كيف ارتقي في طريقي الى الله جل وعلا؟ قلنا اولا هي والليل والضحى والشرح تمام، الشمس والليل والضحى والشرح. وقلنا ان احنا لو شفنا المشترك في هذه الصور هنلاقي ان اول صوره اللي هي الشمس بتتكلم عن ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. يبقى انا في هذه المرحله هتكلم عن مجاهده النفس، ان انا اجاهد نفسي. يبقى اول ده بخف انا شويه، بدل ما انا وجهتي دنيويه بخلي وجهتي اخرويه، حتى لو انا بعمل في دين الله جل وعلا او بعمل عمل دنيوي ولكني احتسب الاجر فاخد عليه ثواب تمام. حتى ما تضعف في امرأتي، حتى لما بتاكل مراتك اولادك او كده تشتغل وجهه النفس. نفس يعني ايه؟ يعني ربما انسان ملتزم او انسانه ملتزمه وبقى له سنين في طريقه الى الله جل وعلا، لكن عنده مشاكل داخليه. لا، ده احنا عايزين نفلتر هذه المشاكل. ربما يكون عنده يعني مش نخدم من اخوانه تمام، ربما يكون عنده يعني رؤيه للنفس، ربما يكون عنده حب ظهور، ربما يكون عنده طلب للرياء تمام. فدي كلها مشاكل في النفس، محتاج ان هو يجاهد نفسه في هذه المرحله، والا فيضيع الانسان. لكن عنده مشاكل داخليه فتفضل تعلي نفسه لغايه لما بيسيب الطريق مش قادر، يقول لك انا مش كويس، مع انك انت ممكن شايفه كويس وهو ربما يكون كويس، لكن عنده مشاكل للاسف ما قدرش يتغلب عليها. بدل ما يجاهد نفسه للاسف نفسه اضغط عليه. كما قال الله جل وعلا ونفسي وما سواها فلهما فجورها وتقواها. قلنا ان النفس يعني في فطره عند الانسان وفي نفس. الاصل كي تغلب النفس وتصبح نفس مطمئنه لابد ان تغلب بالفطره. يبقى انا عندي فطره سليمه تدفع الانسان الى الخير، وعندي نفس اماره بالسوء تمام تدفع الانسان الى الشر. وفي تمام زي ما بنقول كده، دي تطلع دي تنزل، دي تنزل دي تطلع تمام. فالانسان كي يتغلب على نفسه لابد ان تنفسه الاماره بالسوء فتصبح نفس مطمئنه، وده اللي احنا عاوزينه. اصبحت النفس مطمئنه خلاص فهي تابعه للفطره السليمه، انتهت بقى تمام. يبقى احنا عاوزين النفس تبقى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها في للإنسان تقواها تمام للنفس اللي هو الفطرة السليمة وفي فجور عند النفس تأمره بالسوء، فاحنا عايزين بقى التقوى تظهر حتى تغلب هذا الفجور. تمام، قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. طيب بنقول ان ربنا كرمنا وجاهدنا نفسنا، تمام، وقلنا طبعا ان صورة الشمس اولها عشان او اخفاها ينظر ويتدبر في الكون الى مخلوقات الله جل وعلا، فتبص تلاقي الفطرة بتاعنا الله جل وعلا هو الذي خلق هذه المخلوقات. تمام، فتلاقي الانسان بيعلى لما ينظر الى ذلك. ثم بتزكية النفس، الانسان لابد ان يزكي نفسه طبعا بايه؟ بالمجاهدة. ماشي، طيب قلنا ان الانسان لو جاهد نفسه وربنا اكرمه واصبحت الفطرة هي المسيطرة على هذا الانسان، جت بعد كده ثلاث صور، صورة الليل وصورة الضحى وصورة الشرح. تمام، قلنا لما جاءت هذه الصور عندنا صورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عندنا في آخر الصورة بتقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. تمام، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هو ما يدفعش عشان خاطر مستنى حاجة من حد إلا بتغاء وربه. هذا الرجل اللي هو نزل في أبي بكر رضي الله جل وعلا عنه يبقى أنفق ماله كله لله جل وعلا. طيب يبقى طالما بينفق ماله لله جل وعلا، لماذا؟ لأنه لم يحدث ذلك إلا بعد جلاء الفطرة. الفطرة جاهد نفسه، تمام، فأصبحت النفس نفسا مطمئنة. تمام، لما أصبحت نفسه مطمئنة خلاص بقى أنفق ماله كله لله جل وعلا. طيب اللي هو بنقول مالي كله ليك يا رب، تمام، مالي كله ليك يا رب، كل أموالي لله جل وعلا. طيب الصورة اللي بعدها والضحى والليل إذا سجى، لا ده إنسان شغال بالليل وبالنهار والضحى. تمام، والليل إذا سجى، نعم غلب شح النفس، جزاكم الله خير يا شيخ محمد. طيب والضحى والليل إذا سجى، يا ده إنسان شغال ليل مع نهار ونهار مع ليل، يبقى عمري كله ليك يا رب. يبقى إنسان بدأ يضحي بعمره لله، ما ابتداش يشح بوقته على طريق ربنا. طيب اللي بعدها ابتديت اشوف سورة الشرح. تمام، سورة الشرح، ايه بقى سورة الشرح ده؟ ده سورة الشرح بيقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. في الاخر خالص فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تمام، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ده انسان شغال للنهار يبقى ده جهده لله جل وعلا ما بيبطلش. فاتعب في طاعة الله، اتعب في طاعة، اتعب في دعوة، اتعب لله جل وعلا، يبقى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يبقى دية اللي هي جهد كله ليك يا رب. يبقى انسان بيضحي ماله كله لله، بعمره كله لله، بجهده كله لله جل وعلا، لم يحدث ذلك إلا بعد أن تغلب على نفسه. نعم، يبقى هذه الأمور لم تحدث إلا بعد أن تغلب الإنسان على نفسه وجاهد نفسه فانتصر عليها. يبقى قلنا مجاهدة النفس في هذا الشوط أو في هذه الموجة أتت بإنسان خلاص مطمئن، ماله كله لله، عمره كله لله، جهده كله لله جل وعلا. طيب خلي بالك، هو أنت لما تضحي بمالك أو تضحي بعمرك أو تضحي بجهدك الله جل وعلا لن يعوضك؟ لا، ده ربنا هيعوضك. عشان كده في اخر سوره الليل الله جل وعلا يقول ولا سوف يرضى، ما تقلقش ربنا هيرضيك في الدنيا وفي الاخره. طب سوره الضحى اللي بعدها الله جل وعلا يقول ما ودعك ربك وما قل وللاخره خير لك من الدنيا. الله جل وعلا يقول الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما تقلقش، ده ربنا رفع ذكرك وربنا هيشيل الذنوب اللي على ظهرك وهيشيل الذنوب اللي تعباك وهيشرح صدرك، كل ده طالما جهدت نفسك ودخلت في دين الله جل وعلا. طيب بنقول بعدها ربنا كرمنا وعدينا المرحلة دي، هنخش على المرحلة اللي بعدها اللي هي الموجة السبعة، تمام، اللي هو كيف ارتقي في طريقي الى الله جل وعلا. قلنا هتبقى عن طريق مجاهدة النفس، انا عايز اعلى بقى، يبقى لابد ان اجاهد نفسي. ثم في هذه المرحلة مجموعة صور معظمها بيتكلم او كلها بتتكلم، الرابط المشترك انهم بيتكلموا عن القرآن، زي سورة التين والعلق والقدر والبينة، تمام، اربع صور، اولها التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، والتين والزيتون قيل الشام لارض الانبياء، وما يعني كلمه هذه الارض خاص ارض ديانات وارض انبياء الله جل وعلا يقسم بها، وسيناء، سيناء، تمام، وجبل الطور اللي نزل حدث محادثه او كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام على جبل الطور، تمام، وعليه نزلت التوراه. طيب وبعدها وهذا البلد الامين اللي هي مكه، تمام، وما كرمت مكه الا ان فيها بيت الله جل وعلا ونزل فيها القران، الله جل وعلا على كده بنتكلم عن الكتب ومنها القران. طيب بعدها اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ده أنا ابتديت هنا أتكلم عن القرآن وأول سورة نزلت في القرآن، تمام، وبنقول اقرأ باسم ربك الذي خلق القرآن. طيب بعدها سورة القدر، إلا أنزلناه، أنزلنا إيه؟ القرآن. ليلة القدر خير من ألف شهر، يبقى أيضا بنتحدث عن القرآن. طيب سورة البينة أيضا بتحدث عن القرآن، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يبقى أيضا بتحدث في هذه الصورة عن القرآن. يبقى هذا الشوط أو هذه الموجة أو هذه المرحلة تبين أثر القرآن فين؟ في الأمم والحضارات، اللي هو زي ما قلنا الشام وطور سنين وهذا البلد الأمين مكة. يبقى أثر القرآن وأثر التمسك بالقرآن على الأمم والحضارات ثم على الأفراد. ده النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العلق كان فرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لما نزل القرآن أثر على النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح خير من على أو خير من مشى على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله جل وعلا، فأثر القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثر بعد ذلك طبعا على صحابة النبي وعلى كل من تمسك بالقرآن، تمام. يبقى احنا بنقول هنا أثر القرآن على الأمم والحضارات ثم على الأفراد ثم في قدرك عند الله جل وعلا، اللي هو سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. من تمسك بالقرآن ارتفع قدره عند ربه جل وعلا. يبقى كل ما تتمسك بالقرآن وكل ما علاقتك بالقرآن تبقى زيدة، كل ما قدرك عند ربنا هيرتفع. طيب أثر القرآن في سورة البينة بيبين إيه؟ بنبين أثر القرآن في فهم الطريق. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى الناس اللي أمنت وعملت الصالحات وفهمت القرآن، هذه هي الفهمت فهم الطريق ربنا، فعملت بالصالحات وآمنت بالله جل وعلا وآمنوا بآيات القرآن، نعم، جزاكم الله خير يا شيخ محمد، فأصبحوا هم خير البرية. يبقى هذا يبين أثر القرآن على الأمم وعلى الأفراد وعلى قدرك عند الله وعلى معرفتك للطريق في الدنيا. أنت كل ما تقرأ قرآن كل ما تفهم الطريق، كل ما يكون في قلبك شبهات أو شهوات وتقرأ قرآن كل ما تبص تلاقي سبحان الله القرآن يدخل في القلب فيطرد هذه الشهوات فيطرد هذه الشبهات، تمام، بالعكس بتشعر براحة وانشراح للصدر، تمام، ويعني يحدث لك يقينا في طريقك في طريقك إلى الله جل وعلا. طيب أنت ابتديت خلاص بتجاهد نفسك ومتأثر بالقرآن، لكن في برضو بعض المشاكل، أنا بقرأ قرآن ومهتم بالقرآن وبحفظ قرآن وبجاهد نفسي ليل نهار، بس برضو بحب الدنيا والدنيا مسيطرة عليها مش قادر أسيبها، تمام، أساسا كانت متعلقة في قلبي قوي ومش قادر أسيب الدنيا، فبيقول لك عشان ترتقي في طريقك الى الله جل وعلا الدنيا ممكن تكون في ايدك والدنيا طلعت انا معاها وقلبي بيعلو، الدنيا نزلت معاك بص تلاقي قلبك ضايع. لا، الاصل نزع حب الدنيا من القلب. طب انسان غني، انسان معاه فلوس، انسان له منصب، مفيش مشكله، المناصب والمال والدنيا كلها في يديك وليس في قلبك، تمام؟ يبقى نزع حب الدنيا هذا الزلزله، ثم العاديات، ثم القارعه، ثم التكاثر، ثم العصر، ثم الهمزه. دول ست صور. طيب ايه الصور؟ يعني ايه المشترك او ايه الكلام ده؟ هتبص هتلاقي صوره الزلزله تتكلم عن الاخره، ثم بعدها صوره القارعه تتكلم عن الاخره، ثم صوره التكاثر تتكلم عن الدنيا، ثم صوره العصر تتكلم عن الاخره، ثم بعدها صوره الهمزه تتكلم عن الدنيا. صورة آخرة، صورة دنيا، صورة تتكلم عن الآخرة، صورة تتكلم عن الدنيا، صورة تتكلم عن الآخرة، وصورة تتكلم عن الدنيا. بدايتها صورة الزلزلة، الله جل وعلا يبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يحط في ميزان. تمام؟ يبقى التعامل يوم القيامة، نعم حتى نزل في هذه الدنيا التعامل بالذرة، ما فيش حاجة اسمها خلاص بقى هتعدي، لا، التعامل بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تمام؟ طيب الصورة اللي بعدها، مفترض الإنسان عارف ان التعامل بالذرة فابتدي يزهد بقى في الدنيا، لا، ده هنلاقي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وبعدين ان الإنسان لربه لكنود جاحد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ده إنسان هو عايز نعم من ربنا، عايز ربنا يديله للنهار، وهي نعم الله جل وعلا، لا يشكر الله جل، لا يشكر الله جل وعلا على نعمه، يبقى إنسان جاحد. تمام؟ يبقى الكلام عن الدنيا. طيب السورة اللي بعدها، سورة القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كلام بقى عن الآخرة، ويوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه، تاني بنتكلم في الميزان، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هتخيل الله جل وعلا يذكر وما أدراك في هذه السورة مرتين، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما هي. تمام؟ هو أنت ما أنتش عارف يوم القيامة ده عامل إزاي، لابد أن نستفيق من هذه الدنيا. تمام؟ ولكن الإنسان المفترض خلاص أنه يفوق لما يسمع هذا الكلام ويسمع هذا التخويف، فنجد أن الإنسان في السورة اللي بعدها الله جل وعلا يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انكباب الناس على الدنيا، ألهاكم التكاثر، عايز يكثر من الأموال بأي طريقة، ألهاكم التكاثر. فنلاقي الله جل وعلا في هذه السورة يغضب على من يطلب الدنيا هكذا، فنلاقي الله جل وعلا يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي ليس الأمر كما تفعلون. يبقى كلا دي تدل على غضب الله جل وعلا، أتى كلا ورا بعض تدل على نعم زجر وغضب من الله جل وعلا على هؤلاء الذين يضيعون آخرتهم من أجل دنياهم. تمام؟ كلا كلا كلا. طيب بعدها تأتي سورة العصر. سورة العصر بتتكلم عن النتيجة بقى يوم القيامة. النتيجة ايه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. النتيجة ظهرت ولقينا الإنسان يوم القيامة خسر، من كل 1099 إلى النار وواحد إلى الجنة، يعني من 1999 خصالين وواحد بس لنجح. عشان كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكاثوا من الدنيا والكبار على الدنيا، ومع ذلك هو أصر، خلاص انت أصرت، فبيجي يوم القيامة يلاقي نفسه خسران للأسف. وبعدها بنشوف سورة الهمزة اللي بتتكلم عن الدنيا، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. كل مشكلته في الحياة هو جمع المال وعد المال، يحسب أن ماله تخلده، متخيل أن هذا المال سيخلد معه في الدنيا، ولكن سيضيع المال وسيضيع هو ويموت فورا. كلا لينبذن، أو حتما كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على هذا الإنسان، يعني يوم القيامة أو في الآخرة محبوس في جهنم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، خزنة في جهنم محبوس ومش قادر. هذا الإنسان الذي كان يعدد من الأموال ولم يلتزم ولم يدخل في طريق الله جل وعلا، إذا به يحبس يوم القيامة في جهنم. خاص هذا الإنسان الذي كان يستحقر، ربما يستحقر أهل الدين، أو ربما يستحقر من يكلمه عن الله جل وعلا، كان يهمز ويلمز على من يكلمه في دين الله، إذا به يوم القيامة يعني محبوس في خزنة في جهنم، وما حدش بيبصله، بل مشهد حقير يدل على حقارة هذا الإنسان في الدنيا ثم حقارته يوم القيامة. طيب بهذا الأشواط أثبت في طريقي إلى الله جل وعلا. وبعدين الخامس والسادس والسابع قلنا كيف أرتقي في طريقي إلى الله جل وعلا. طيب الشوط اللي بعد كده اللي هو الشوط الثامن بتكلم عن صور ايه؟ صور الفيل والقريش والماعون. تتخيل الصور دي بتكلمنا عن ايه؟ صورة الفيل هتكلمنا عن ايه؟ طيب نقول احنا بنقول ان يعني هذه الصور الثلاث بتكلم عن مخاوف الالتزام، يعني ربما انسان نفسه يدخل في طريق ربنا تمام، في انسان نفسه يلتزم تمام، او انسان بيحب طريق الالتزام جدا ومع ذلك خايف. خايف من ايه؟ الانسان بيخاف يخش في الالتزام او بيخاف يخش في طريق ربنا، بيبقى خايف من حاجه من الثلاث تمام. ايه يعني ايه اللي بيمنع الناس انها تلتزم؟ نقدر نقول مثلا نتخيل كده انسان عايز يلتزم يقول لك والله انا نفسي التزم، خايف من الحاكم تمام ماشي، وايه كمان؟ من الرزق تمام مظبوط، وايه كمان؟ يبقى خايف من الحاكم اللي هي الامن تمام، يبقى الامن ماشي والرزق و تمام، خايف يرجع تاني اللي هو عنده حاجات بيحبها، حاجات دنيويه بيحبها، فخايف انه بعد ما يخش في طريق الالتزام ما يقدرش يسيب الحاجات اللي كان بيحبها، هو الحاجات ده حرام فيرجع تاني عشان خاطر الحاجات دي. هو بالظبط زي ما انت تقول كده تمام، تعلق بالشهوات، او خايف يرجع تاني عن طريق ان هو كان بيحب حاجه حرام ومش قادر يسيب هذه الامر. يبقى زي ما احنا بنقول يبقى موانع الالتزام ثلاثه، الامن تمام، خايف على الامن بتاعه، ثم الخوف على من الرزق، ثم المتعلقات الدنيويه او المحبوبات الدنيويه، كان بيحب حاجات مش قادر يسيبها، فده منعه ان هو يلتزم، ما ينفعش ابقى بعمل الحاجات دي والتزم تمام. طيب فبنقول ان الامن زي في سوره الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الذين افرح فيهم الكعبه تمام، وقول عبد المطلب زي ما انتم عارفينه بقى للبيت رب يحميه، خلاص والدنيا مستبت كله ساب وساب الدنيا كلها، وخلاص بقى البيت بقى يتهد ما يتهدش ربنا يحميه بقى، ومع ذلك الله جل وعلا حمل البيت تمام، ده بنقول ما علمت من سجيل فجعلته وحمل كفار ايضا تمام. يبقى الذي حمل كفار وحمى بيته الا يحميك انت وانت في طريقه جل وعلا؟ يبقى الله جل وعلا الا يحميك الله جل وعلا؟ الله جل وعلا بد حتما ان يحميك. يبقى الامن من عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يبسط الأمن عليك إن دخلت في طريقه. طيب بعدها لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى الله جل وعلا أطعم الكفار، تمام؟ ألا يطعمك الله جل وعلا أنت؟ الله جل وعلا رزق الكفار، ألا يرزقك الله جل وعلا أنت؟ تمام؟ الله جل وعلا حتما يرزقك، ولكن وجه أنت داخل، تمام؟ بطريق الرزق زي ما قلنا قبل كده، ولكن لو أنت داخل وأنت عندك ثقة في طريقك إلى الله جل وعلا، تمام؟ يبقى احنا حتى هنعنون لهذه المرحلة بمرحلة الثقة في الطريق إلى الله. يبقى انت عندك ثقة داخل وانت عندك ثقة، ماشي؟ يبقى الله جل وعلا سيرزقك. طيب السورة اللي بعدها الله جل وعلا يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم بخيل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراون يمنعون الماعون، بيمنع الأشياء التافهة. يعني حد مثلا يجي ياخد منه أمر هين، أمر بسيط، أي حاجة، تمام؟ مفيش بخيل، إنسان ما بيديش لحتى حاجة أبدا. فالله جل وعلا يقول الذي منعك، تمام؟ فيعوضك أو يذكر الله جل وعلا حتى في السورة التي تليها كما تليها فيعطيه. الله جل وعلا هو المعطي، الله جل وعلا هو الذي يعطي، تمام؟ يبقى إنسان خايف يخش الطريق ربنا، ما عندوش ثقة، خايف يقول لك يا عم أنا لو دخلت معاكم أو دخلت الطريق الالتزام، تمام؟ أنا خايف يا عم على أمني وأنت عارف والكلام ده ومشكلة، فأقول له ما تخافش. وأنت ماشي الطريق وما تخافش، تمام؟ ما تشغلش دماغك. طيب الرزق، وأنا ممكن أطرد من شغلي، نعم انا ممكن اطرد من شغلي وممكن ما حدش يفضل شغلني عشان انا التحيت وممكن مش عارف ايه، نعم ما ترك شيء اللي عوضه الله خير منه. يبقى نقول له لا ما تخافش، الله جل وعلا سيرزقك، الرزق من عند الله جل وعلا. لكن انا في حاجات ما اقدرش اتخلى عنها وفي حاجات ثابته كده، نقول الله جل وعلا سيعوضك خيرا من هذه الاشياء اللي انت كنت بتحبها في الدنيا، والله جل وعلا هو المعطي. ربما هذه الشهوه الحرام او هذا الامر الحرام الذي كنت تحبه في الدنيا ان تركته الله جل وعلا يعوضك خيرا منه. والدليل على كده ان اعطيناك الكوثر، تمام؟ الكوثر نهر في الجنه. طيب ما تخافش وخش في طريق ربنا. طيب لو احنا خلصنا هذه الامور بعدنا يقظه وخطب للناس وعدلنا وجدنا وفهمنا الطريق ودخلنا ومخفناش، ابتدينا نشتغل بصناعة المعروف وقعدت جاهد في نفسي وأتعلق بالقرآن ونزعت حب الدنيا من قلبي وبقى عندي الثقة في طريقي إلى الله جل وعلا، فلابد أن يأتي النصر. يبقى الشوط التاسع، شوف احنا شغالين بقالنا قد إيه من أول الجزء، فيأتي المرحلة التاسعة اللي هي قبل الأخيرة عشان نشوف قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، أولها كده. طيب وبعدها قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون، ثم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ثم أخيرا سورة المثل، تمام؟ طيب الشوط ده اسمه إيه؟ شوط النهايات، تمام؟ براءة من الشرك فعلا، ما احنا هنقول دلوقتي جزاك الله خير يا شيخ محمد، بنقول ان ده شوط النهايات بقى. خلاص احنا اشتغلنا، شوف شغالين بقى لنا قد ايه وعمالين نجاهد نفسنا سنين طويله جدا، النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه شغال عشان تاتي في الاخر هذه الصوره اذا جاء نصر الله والفتح. الكلام ده ما اتقالش في الاول، ده الكلام ده اتقال في الاخر او بعد 23 سنه، تمام؟ شغل وبذل وعطاء وقتل وجهاد وكل حاجة عشان في الآخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. ده في الأول كان عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ده دلوقتي ما عادش فيه الكلام ده. دلوقتي بقى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ده حصل إمتى؟ بعد مجاهدة طويلة في مراحل طويلة احنا قلناها قبل كده عشان الناس اللي مستنية خلاص انا مستني النصر. طب انت النصر هيجي ازاي؟ كيف ياتي النصر مع يعني اناس لم يبذلوا في طريقهم الى الله جل وعلا ولم يلتزموا بطريقهم الى الله جل وعلا؟ ليس مجاهدة ولا في عمل ولا في اصلا ابتلاء، يعني ما فيش صبر على الابتلاء وما فيش بذل، ما فيش اي حاجه، كيف ننتصر؟ يبقى اذا لكي ننتصر لابد من الالتزام بهذه الامور السابقه. يبقى لقينا في الموجه التاسعه، شوف النهايات السعيده طبعا لنا المؤمنين والبائسه للكفار، او النهايه التعيسه للكفار، لا اولها الا اعطيناك الكوثر، دي نهايه اخرويه سعيده للمؤمنين. تمام، هنبص النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالكوثر، نهر في الجنه، إنا أعطيناك الكوثر. الله جل وعلا لما يعطي يعطي كثيرا. تمام، يعني أنت ربما مثلا في الدنيا حد يقول لك إنا أعطيناك مثلا إيه حاجة كده لتر مية ولا حاجة مثلا، لكن الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، تمام، خير كثير أو نهر في الجنة. طيب، طب الصورة اللي بعدها، إحنا المفترض بقى دي النهاية الأخروية، إحنا مستنيين بقى النهاية الدنيوية، إذا جاء نصر الله والفتح. لا، مش إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا مش دي. أمال إيه بقى؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يبقى ده اللي هو الفصل في الدين. يعني إيه؟ يبقى هذه السورة سورة الكافرون فصلت ما بين سورتين، سورة الكوثر وسورة النصر. طب سورة الكوثر كانت بتتحدث عن ايه؟ عن العاقبة الأخروية للمؤمنين، وسورة النصر بتتكلم عن العاقبة الدنيوية للمؤمنين. تمام؟ طيب الإنسان بقى مستعجل على العاقبة الدنيوية، نقول له لا ما تستعجلش، لابد أن يكون هناك فصل حتى يأتي إليك العاقبة الدنيوية أو النهاية الدنيوية. ما ينفعش تستعجل فتميع في الدين من أجل هذه العاقبة أو من أجل هذا الجزاء الدنيوي. نقول له لا، لازم تقف وتعرف. قل يا أيها الكافرون، لا أقف عندك الأول. وخلي بالك ما تستعجلش، وفي فرق بين التسامح، تمام، التسامح مع الكفار أو المعاملة الحسنة للكفار، وبين التمييع. كلنا هنخش الجنة، تمام، كلنا أديان سماوية، كلنا كتب من عند ربنا، اليهود هيخش الجنة والنصراني والمسلم وكلنا حلوين، حتى البوذي ما هو بيعبد ربنا، ازاي في الاخر ده يخش الجهنم؟ لا، بنقول لا، ده تمييع. تمام، هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله انسان يفهم حتى في دين الله جل وعلا. فبنقول ده تنازل وده تمييع في الدين، ففرق بين التسامح وفرق بين التمييع والتنازل عن الثوابت في دين الله جل وعلا. يبقى لا يدفعنك أن تستعجل العاقبة الدنيوية بأن تتنازل عن دينك، لا. عشان كده قلنا الفرق أو الفصل في هذه الأمور فصل ما بين سورة الكوثر وسورة النصر، تمام، اللي هي عاقبة دنيوية بقول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، انتهي. وفي الآخر لكم دينكم ولي دين، انت لكم دين وانا لي دين، لن أظلمكم، لن يعني أجحف عليكم، لن يعني تروا مني شيئا تكرهون، ولكن لكم دينكم ولي دين، أنا ديني ثابت عليه ولن أتنازل عن هذا الدين. تمام، ولكم دين، اتركوا دين تاني، مسكين عقيدتنا ومتمسكين بالعقيده بتاعتنا. ياتي بعدها النص. طيب لازم نعرف ان برضو الفصل، تمام، الفصل في هذه الصوره مش بالكلام، لا، ده بالتعامل وبالسلوك. تمام، يبقى احنا ما بين مش مجرد كلام وانا سلوكي ضايع، لا، ده التعامل يكون بالسلوك. تمام، يبقى انت ماشي معروف ان انت انسان ملتزم بسلوكك مش بكلامي، وانا مثلا مضيع ديني ومميع في ديني والاسم اللي انا ملتزم بالكلام، لا، بالسلوك وليس بالكلام. طيب قلنا تأتي بعدها بقى، اخيرا تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بنقول ان ده العاقبة البائسة أو العاقبة التعيسة للكفار. شوف العاقبة التعيسة للكفار جت امتى؟ يعني أبو لهب ده في أول الجزء كان يعني كلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم أحدا عن دين الله جل وعلا يقول إنه ابن أخي وإنه مجنون لا تصدقوه. تبا لك لهذا جمعتنا. تخيلات ده كان إمتى؟ على جبل الصفا في أول الجزء الذي هم فيه مختلفون في سورة النبأ. تمام؟ وانت جمعنا عشان تكلمنا عن كده. تبا لك تمام في بداية الدعوة تبا لك إلى آخر اليوم أو آخر اليوم. يبقى بنقول إن أبو لهب ده مش لما قال كده أم نزل تبت يد أبي لهب وتب، لا ده نزل في الآخر خالص آخر الجزء وبعد النص نزلت هذه الصورة. تمام؟ يبقى مفهومة جماعة، احنا بنتكلم على التربط الموضعي. يبقى موضع هذه الصورة فين؟ أنا بتكلم عن زمن النزول، أنا بتكلم عن موضع هذه الصورة، نزلت الصورة دي أو موضعها في هذا الجزء بعد ما نزل النص. طب ده معناها ايه؟ معناها ان احنا نشتغل عدم برافو جزاكم الله خير محمد، عدم استعجالها. لكن الظالمين ما تستعجلش، مش خلاص هم شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة احد عملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، المفترض ان هم يبادوا. لا ما تستعجلش. شوف احنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل يشتغل وفضل يجاهد وفضل ينزل يعني وسط الناس وما ردش. تمام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغل باله بذلك، وانما العمل اشتغل. مش احنا مثلا نيجي فترة مثلا بعض التمكين يبتدي حد يشتم، احنا ليل نهار عمالين نشتم فيه ويشتم فينا ونرد عليه ونرد علينا. لا، هذا يدفعنا الى عدم العمل. الاصل ما تشغلش دماغك. تمام؟ واشتغل. تمام؟ الاصل اللي هو الاشتغال بدين الله جل وعلا والعمل بدين الله جل وعلا عشان تأتي في الاخر النهاية التعيسة التي تبين. بس زي ما قلنا ده جت في اخر الجزء مش بعد سورة النبأ. متوقع بقى بعد سورة عما يتساءلون. تمام؟ يوم جاي ايه؟ تبت يدا. هو مش انت بقى شتمت النبي، طب تبت يدا على طول يا ابو لهب يا اللي شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما حصلش كده، ده جت في الاخر خالص بعد النص. طيب يبقى ده الجزء اسمه ايه؟ النهايات. يبقى مرحلة النهايات، النهاية السعيدة طبعا للمؤمنين والنهاية البائسة والنهاية التعيسة للكفار. طيب المفترض خلاص النصر جه والدنيا بقت كويسة والناس دخلت في دين ربنا وربنا وعدنا بالكوثر في الجنة وفصلنا وربنا عرفنا نهاية هؤلاء الكفار، خلاص نقعد بقى ما نشتغلش كفاية كده، احنا تعبنا قوي، ده احنا بقى لنا 9 أشهر شغالين ما بطلناش. لا، هنيجي نبص نلاقي الثلاث صور الأخيرة في هذا الجزء. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يبقى احنا شغالين قل قل قل، يبقى ثلاثة قل. ومعنى ذلك ان في استمرار، مش خلاص هنتوقف وهننام بقى ونقول كفاية كده، لا ده في استمرار على العمل واستمرار على الدعوة واستمرار على دعاء ودعوة وعمل، استمرار على دين الله جل وعلا. انت مستمر الطريق الى الله جل وعلا، امر المعروف ونهي عن المنكر، كل الكلام ده كله احنا لابد ان نستمر عليه. طيب بعدنا زي ما احنا قلنا التوحيد. التوحيد قل هو الله احد، الله الصمد، تمام؟ يبقى انت تعلم ان الله جل وعلا يعني هو ملكش الا هو، يبقى ما فيش غير ربنا في حياتك. تمام؟ وملكش غيره. يعني انت عايز تطلب، اطلب من ربنا. اولا للاسف الانسان، نعم الانسان لما نيجي نبص نلاقي الانسان لما بيجي يقع في مشكله او بيحتاج حاجه ربما يجري للمناصب ويجري لفلان وفلان ويجري مش عارف لصاحب الاموال وكذا وكذا وكذا، بينسى ربنا فعلا. للاسف كتير كده عنده مشكله يحتاج يقول لك اروح لمين او اروح لفلان او اروح لكذا، بينسى ربنا. فالله جل وعلا يقول يعني في هذه الصور حتى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لما الانسان خاف ان هو يحسد او كذا قل اعوذ برب الفلق، يبقى تذكر الله جل وعلا واستعاذ بالله جل وعلا. طيب لما الانسان خاف من الشيطان في الصوره اللي بعدها ايضا قل اعوذ برب الناس ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى هو يعلم اسمه التوحيد العملي، يبقى إنسان موحد بيستخدم التوحيد بتاعه في كل حياته، مش التوحيد النظري هو لك أنا موحد ويسمعنا كتاب عقيدة ويسمعنا مش عارف الأصول الثلاثة ويسمعنا كذا وكذا وكذا، ولكن لما تيجي تشوف حاله فبص تلاقي مفيش توحيد أصلا، تمام؟ لكن لا لا، الإنسان ده استعاذ بالله جل وعلا، توكل على الله جل وعلا، تمسك يعني بدين الله جل وعلا، تمام؟ استعانة واستغاثة كله بيطبق. يبقى زي ما بنقول التوحيد العملي، يبقى ده التوحيد العملي. وقلنا آخر حاجة إن الإنسان يبقى نفسه مطمئنة أول ما يقع في مشكلة، سواء بقى خايف من حسد، خايف من أمن أو حاجة أو قلة أمن، خايف على رزقه، خايف من الشيطان، خايف من أي حاجة، بيلجأ إلى الله جل وعلا. يبقى وظيفة قل 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 ثلاثة قل اللي احنا الاستمرار، يعني مش هنبطل شغل، لا احنا هنستمر بعد ما تعبنا وبعد ما انتصرنا، لا احنا هنستمر في هذا الطريق ولن نتركه أبدا. يبقى الاستمرار، التوحيد العملي اللي انا مستمر بوحد ربنا، تمام؟ ربنا ماليش غيره، زي ما قلنا مفيش غيره، الله احد، الله الصمد الذي يرجع اليه في كل الامور، يبقى ماليش غيره، تمام؟ واخر حاجه زي ما بيقول النفس المطمئنه، اللي انا اصل الى النفس المطمئنه. طبعا التوحيد الكامل او التوحيد العملي اللي احنا بنقول عليه، يبقى ده نستخدم التوحيد في كل حياتي. طيب بنقول ان القران انتهى بسوره الناس وبدايه سوره الفاتحه، هنيجي نبص نلاقي في سوره الناس احنا بنتوسل الى الله جل وعلا بانواع التوحيد الثلاث. احنا عندنا توحيد، انواع التوحيد الثلاثه ايه هما؟ توحيد الربوبية، تمام، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، تمام. أنا هختصر الأسماء والصفات في النص بس عشان خاطر تمشي مع الآية. طيب طيب هنقول قل أعوذ برب الناس، يبقى ده توحيد إيه؟ ربوبية. قل أعوذ برب الناس، تمام، ملك الناس، يبقى ده توحيد إيه؟ ملك الناس. أسماء وصفات، لا أسماء وصفات، تمام. الملك ده اسم لله جل وعلا، وملك الناس بصفة لله ان هو ملك له الملك سبحانه وتعالى. إله الناس، تمام، ده إله الناس، الله جل وعلا توحيد ألوهية لله جل وعلا. طيب لما نيجي نشوف في سورة الفاتحة بدايتها، ها، الحمد لله رب العالمين، ده توحيد ايه؟ ربوبية. الرحمن الرحيم، ده ايه؟ الرحمن الرحيم، ده ايه؟ مالك يوم الدين، صفات، اسماء وصفات، تمام، ده توحيد. اياك نعبد واياك نستعين، ده توحيد ايه؟ الألوهية، تمام. يبقى احنا بنقول ان القرآن بدايته التوحيد، تمام، ونهايته التوحيد. بدايته سورة الفاتحة اللي بتكلم عن توحيد الربوبية والاسماء والصفات والألوهية، ثم نهايته سورة الناس اللي هو توحيد الربوبية ايضا والاسماء والصفات والألوهية، في مرحلة تتكلم عن التوحيد العملي، في مرحلة تتكلم عن النفس المطمئنة التي لا تنظر إلا إلى ربها جل وعلا، لا تعتقد ولا تستعين ولا تتوكل بداية إلا على ربها جل وعلا. طبعا يجوز الاستعانة بالإنسان في الأمور التي يقدر عليها، ولكن الأصل الاستعانة بداية لله جل وعلا، أي يعين ذلك الشخص على إعانتك، تمام. فالاستعانة والاستعاذة والتوكل كل ذلك على الله جل وعلا. الإنسان يتوكل على الله، ده التوحيد العملي. الإنسان اللي لو اشتغل بهذا التوحيد العملي في الدنيا، الإنسان يسلم، الإنسان يعيش منشرح الصدر، الإنسان يعيش يعني مطمئن البال، مطمئن النفس، نفسه مطمئنة، تمام. الإنسان يبقى عايش اللي هو بقى إيه؟ ذاق طعم الإيمان. الإنسان من رضي بالله ربا، الإنسان راضي بربنا، ربنا يدهون أنا راضي بيه، مش شغل دماغي. أما أعفو مشكلة أطلب من ربنا، تمام، لما يضيق عليا هطلب من ربنا، هو ربنا بيبتليني بذلك من اجل توحيد، من اجل ان هو يرفع درجتي في الجنه. فانسان عايش بالتوحيد، انسان فاهم بقى، فخلاص مش شاغل دماغه بالدنيا، مش شاغل دماغه خالص بالدنيا. يبقى تاني بنقول عليه التوحيد العملي، لا ينظر الانسان الا الى ربه جل وعلا. يبقى توحيد عملي وتوحيد كامل، تمام، استمرار مفيش نوم، ثم الوصول الى النفس المطمئنه. لذلك نكون بفضل الله جل وعلا قد انتهينا من الترابط الموضعي في الجزء الثلاثين، تمام، عشر اشواط بفضل الله اخذناهم. لازم نمشي على هذه الاشواط وهذه المراحل، لازم نحافظ على هذه الشعارات حتى نستمر في دين الله جل وعلا، وحتى نستمر في الطريق الى الله جل وعلا. انسان بنقول ان دي حاجات تدل على المنهجيه، ما ينفعش انسان يقفز من مرحله لمرحله اخيره مثلا او كلام من ده، مش مستني في مرحله اليقظه واختبر نفسه يقول لك انا عايز مرحله النهايات، فين النص؟ اين النص؟ فانت لسه في المرحله الثانيه، جاي عايز تنط على المرحله التاسعه وتقول لي فين النص؟ اكيد النص عمره ما يجي دلوقتي، لان لسه في اشواط كثيره لازم تعدى عليها الاول، تمام. لما الامه تلتزم بهذه الاشواط والامه تمشي على هذا الخط سير في طريقها الى الله جل وعلا، سيأتي النص بإذن الله جل وعلا، تمام؟ طيب في أي سؤال في الترابط الموضوعي في الجزء الثلاثين؟ بفضل الله جل وعلا كده المرة هنعمل امتحان طبعا على الترابط الموضوعي، والمرة الجاية المفترض هيكون فيه كلام عن الترابط الموضوعي في الجزء الثلاثين. هنتكلم بقى عن موضوعات الجزء الثلاثين. احنا كده الحمد لله اتكلمنا عن مواضع الصور، هنتكلم عن الترابط الموضوعي في الجزء الثلاثين بفضل الله جل وعلا. ده هيكون المرة القادمة ان شاء الله. طيب في اي سؤال يا شباب؟ طبعا كل الامتحانات اتصححت ونتيجتها موجودة طبعا. دكتور محمد رفعت كان وضعها قبل كده، كل الامتحانات اللي على صورة النبأ والعبث والنزعات وكلها بفضل الله بالدرجات بتاعتها. هي ظهر المفترض ان هي موجودة اصلا، ممكن اخلي الدكتور محمد ان شاء الله يبقى ينشرها تاني باذن الله عشان تشوفوا درجاتكم ان شاء الله. اي سؤال تاني؟ جزاكم الله خير.